بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السابع من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة الأربعاء الثاني من محرم عام 1440 للهجرة، نجيب على أسئلة وردت عن الدرس الماضي. قال السؤال الأول: هل يحل أكل أو طبخ أو شي أو قلي السمك أو الجراد قبل موته كما يفعل في كثير من المطاعم؟ هل يحرم هذا الفعل؟ لا يجوز، هذا فيه تعذيب للحيوان، تعذيب لهذه الأسماك، ينتظر حتى تموت ثم تشوى، لأن فيه تعذيب. والأحاديث والأدلة التي تدل على أو فيها النهي عن تعذيب الحيوان كثيرة، فلا يجوز هذا الفعل، طبخ الحيوان أو شيه وهو حي، وهو حي لا يجوز إلا بعد موته. السؤال الثاني: حكم قتل الفئران والذباب والناموس وغيرهم بالصعق الكهربائي. هذه الأسئلة طبعا أبوابها في غير مكانها، لكن جاء ذكرها في الدرس الماضي. حكم قتل الفئران، قتل الفأر واجب، لا نقول يجوز، لأنه من الفواسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه من الفواسق خمس يقتلن في الحل والحرم، أو في رواية ست يقتلن في الحل والحرم، وذكر الفأر منها. فالفأر من الفواسق يجب قتلها ولو كان في الصلاة. قال أهل العلم: تصلي ومر الفأر أمامك تقتله، كالحية والعقرب وغيرها، هذا حكم قتل الفأرة. أما الذباب أيضا مر معنا في الدرس الماضي في شرح حديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، ومر معنا أنه يجوز قتله لما فيه من السم الذباب، وهكذا البعوض الناموس لما فيه من الضرر والأمراض وتكملت سؤاله: هل يجوز قتلها بالصاق الكهربائي أو باللزقات التي تجعلها تعلق ثم تموت؟ هذا فيه تفصيل. الصاق قال كثير من أهل العلم أن ليس فيه تعذيب، وليس هو حرق بالنار، إنما هو بالكهرباء، ماس كهربائي يقتل هذه الحيوانات، فأجازوه، يجوز قتل البعوض والذباب والناموس وغيرها من المؤذيات، الحشرات المؤذية يجوز قتلها بالصعق الكهربائي، لأن هذا القتل قتل فيه إحسان لها، تموت في نفس الوقت، ما فيه تعذيب لها. أما اللزق، هذا الذي يوضع كالصمخ، يوضع على في أوراق أو على كراتين ثم تأتي الحيوانات تلزق فيه، فهنا فيه تفصيل لا بد من إدراكها، لا بد من متابعة. لا يجوز قتل أو ترك الحيوان يموت حتى يموت عطشا أو جوعا، هذا منهي عنه ولو كانت فأرا أو من الحيوانات المؤذية، فلا يحبس، لا يحبس أو يترك في هذا المكان حتى يموت، حتى يموت. ودليل على ذلك الهرة التي حبستها المرأة، عذبت امرأة أو دخلت النار امرأة في هرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حبستها فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض، ماتت هكذا صبرا صبرا. فترك الحيوان أن يموت صبرا بهذا اللزق لا يجوز ولو كان حيوانا مؤذيا، يجب متابعة. إذا وضعت مثل هذا هذا الصمخ على هذه الكراتين، فعليك أن تتابع، فإذا وجدت فارا اضربه اقتله أنت، لا تتركه يموت صبرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل الحيوانات صبرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ العلماء بقولهم الحوت جنس السمك؟ أكيد أخذوه من لغة العرب، لأن لغة العرب تفسر القرآن والسنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهكذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، تفسر القرآن وتفسر السنة بلسان العرب بلغة العرب. فلو رجعنا إلى قواميس اللغة وخاصة القاموس المحيط وجدنا هناك الحوت السمك، الحوت السمك، فما جاء في لفظ الحوت في القرآن والسنة المقصود به السمك. فأخذ العلماء تفسيرهم الحوت أنه من جنس السمك أو هو السمك من لغة القرآن والسنة، هذا هو الجواب. يقول قلت يقاس على الذباب في الطهارة كل ما أشبه مما لا نفس له سائل، ما المقصود؟ أنا ذكرت هذا في الدرس الماضي. وهل يدخل الصرصور في القياس؟ نعم، قال العلماء ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة من الحشرات هذا هو الطاهر، أما ما له نفس سائلة يعني له دم يسيل، نفس سائلة يعني دم يسيل، فإذا كان له دم يسير هذا نجس من الحشرات، هذا كلام أهل العلم. لكن يقول ما معنى قولك لا نفس له سائل؟ يعني ما لا دم له يسيل، هكذا قال أهل العلم، كالعنكبوت والخنفساء والنحل والبق والبعوض والصرصور ونحو ذلك. فإذا وقع الصرصور في إناء هو طاهر، لأنه من الحشرات التي ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، لا دم له يسيل، هذا الذي يعرفه عن الصرصور. نعم، نبدأ بدرس اليوم بحديث 15 والأخير من هذا الباب، باب المياه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام من كتاب الطهارة تحت باب المياه، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له،
واللفظ له أبو واقد الليثي. أبو واقد هذه كنيته، اسمه الحارث بن عوف، الحارث بن عوف رضي الله عنه مشهور بكنيته، مختلف في اسمه، لكن هو أكثر العلماء على أن اسمه الحارث بن عوف، الحارث بن عوف رضي الله عنه، كما نص على ذلك الإمام الترمذي في سننه، قال هو الحارث بن عوف. يروي لنا هذا الحديث، وأبو واقد هو ممن أسلم قديما وشهد بدرا عند أكثر أهل السير. نعم، يروي لنا هذا الحديث، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ولا تتصوروا الآن في بهيمة تمشي واحد يقطع منها جزء ويأكله، ما تتصورون هذا في أيامنا، لكن هذا الحديث له سبب. ذكر العلماء أو الرواة عند الترمذي وغيره سبب هذا الحديث، قال أبو واقد رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، يعني يقطعون السنام فيأخذون الشحم هذا ويستخدمونه، ويبقى البعير أو الناقة كما هي تسرح وتمرح، وهكذا إليات الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، فهي ميتة. عرفنا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم عندما هاجر إلى المدينة يفعلون هذا الفعل، يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم جزء من هذا من هذه البهيمة. فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت. أما ما قطع منها بعد الموت فهذا حكمه معروف، فهو ميت، يعني هذا المقطوع ميت لا يجوز أكله، حرام أكله، كما حرمت الميتة. فما قطع من البهيمة هو ميت لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، كذلك أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهكذا أيضا البيهقي والحاكم والدارقطني، حديث في صحيح سنن أبي داود 2858. قال: ما قطع من البهيمة. البهيمة عند العرب إذا قالوا هذه بهيمة لها إطلاقان: كل ذات أربع قوائم، كل ذات أربع قوائم ولو في الماء يطلق عليها بهيمة، والإطلاق الثاني على كل حي لا يميز، كل حي لا يميز، لا يميز بهيمة. هذا عند العرب، لكن هنا المقصود بالبهيمة أولاد الضأن والمعز والإبل والبقر، يعني الأنعام المقصودة بالحديث. ما قطع من البهيمة هنا المقصود بها المعنى خاص بأولاد الضأن والمعز والإبل والبقر، أولاد تسمى بهيمة أو بهمة، جاء في بعض الأحاديث بهمة، فهذا المقصود بالبهيمة. وهذا الحديث ما هي علاقته بباب المياه؟ آخر حديث في باب المياه: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما علاقته؟ رغم أن هذا الحديث يذكره العلماء في كتاب الأطعمة والصيد، يجوز أكل هذه ما قطع من بهيمة أو لا يجوز، يجوز أكل الميتة ولا لا، هذا هناك يذكر، أو كتاب الصيد، لكن الحافظ ابن حجر ذكره هنا لأنه لو وقع فيما هذا الذي قطع في بهيمة حرام أكله ميت، لكن لو وقع هذا الذي قطع عن البهيمة وقع في ماء فهل يتنجس الماء؟ هل يجوز الوضوء بهذا الماء الذي وقع فيه ما قطع من البهيمة، أو الاغتسال من هذا الماء، أم هو نجس؟ فيقول: إن كان من حيوان ميتته نجسة فيصير الماء نجسا إذا تغير كما مر معنا، أما إذا كان هذا اللي قطع من حيوان ميتته طاهرة فهو طاهر. هذا هو سبب ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث هنا في باب المياه. العلاقة هي أن ما قطع من البهيمة هذا اللي قطع الإلية أو السنام وضع في ماء، فهذا الماء هل هو طاهر؟ هذه ميتة أو جزء من بهيمة حية وهو ميتة كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الوضوء أو لا يجوز؟ ومرت المسألة معنا سابقا فيما يتعلق بالحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر ولا نجس، تبين لنا أنه طاهر، أنه طاهر. لكن لو وقعت هذه أو هذا الذي قطع من البهيمة وهي ميتة فينجس إذا تغير، هذا الذي قطع نجس. ليش؟ لأنه من لأنه ميتة، والميتة نجسة، والميتة نجسة، فينجس الماء إذا تغير أحد أوصافه، أما إذا كان ماء كثير لا تؤثر فيه هذه النجاسة فيبقى طاهرا على أصله، على أصله. فعرفنا من هذا الحديث هناك مسألتان، مسألتان دل الحديث على أن ما قطع من البهيمة في حال حياتها من سنام أو ألية أو نحو ذلك فهو ميتة محكوم بنجاستها، لأن الميتة كذلك نجسة ومحكوم بنجاستها، فيحرم أكله والانتفاع به. ما قطع من البهيمة وهي حية يحرم أكله ويحرم الانتفاع به لأنه ميتة. قال ابن تيمية: هذا متفق عليه بين العلماء، هذا متفق عليه بين العلماء في مجموع الفتاوى 21 مجلد 21 صفحة 98. إذن هذه المسألة الأولى، ما قطع من البهيمة في حال حياتها ميتة محكوم بنجاسته يحرم أكله والانتفاع به. قال ابن تيمية: هذا متفق عليه بين العلماء. وهذا العموم ميتة عام مخصوص، عام مخصوص بما قطع من حيوان ميتته طاهرة، كما مر معنا كالجراد والسمك، مر معنا أن ميتته طاهرة وحلت لنا ميتتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحوت والجراد، أو الجراد والسمك، هما طاهران الجراد والسمك. فما قطع من حيوان ميتته طاهرة كالجراد والسمك يكون طاهرا، فإذا وقع منه في ماء فهو طاهر، فهو طاهر. أيضا يستثنى مما قطع من الحيوان الحي، يستثنى الشعر والصوف والوبر والريش إذا قص بدون أصوله، وهذا معروف عند البهائم يحلق شعرها، يؤخذ الصوف يستفاد منه في الفراش وفي غيرها مما يستفاد منه، والريش كذلك أيضا يستفاد منه. هذا يستثنى، هذا لا يأخذ حكم الميتة، طاهر ويجوز استعماله، طاهر ويجوز استعماله. وهذا أيضا بالإجماع. المسألة الثانية في الحديث، يستثنى من الحكم في الحديث الطريدة والناد من الإبل ونحوها، من الحيوانات أحيانا من الأنعام، من الإبل أو من الأبقار أو من الثيران أو من غيرها حلال أكله، لكن ما تستطيع أن تمسكها إلا إذا ضربته بسهم أو ضربته بحجر أو بغيره، فقد تسقط من بعض الأعضاء، قد يقطع من هذا الحيوان الطريد أو الناد من الإبل ومن غيرها، فهذا يستثنى، يجوز أكله، يجوز أكله. أحيانا هذه الحيوانات الأنعام تتوحش، ما يستطيع عليها يمسكها صاحبها، ولا عشرة يستطيعون يمسكون هذا الثور أو هذا البعير، فما يستطيعون يعني يوقفونه إلا بالضرب، إلا بالرمي بالأحجار وبغيرها. فإذا تقطع هذا الحيوان عند هروبه فما قطع من هذا يجوز، يجوز. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا في مغازيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا، أحيانا يطهردون حيوانا من مأكل لحمه ما يستطيعون الإمساك به إلا بضربه، فمع ضربه بالأحجار يتقطع. وهكذا الناد من الإبل، هذا استثناء لفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفصيل لا بد منه في هذه المسألة الثانية. بذلك انتهينا من باب الآنية، باب الآنية باب من عشرة أبواب في كتاب الطهارة، فيه 15 حديثا مع حديث اليوم، ومرت معنا مع مسائل اليوم 50 مسألة في باب المياه. من حضر معنا من أول درس إلى اليوم تعلم أو تذكر 50 مسألة تتعلق بباب المياه. وهكذا مرت معنا أيضا قواعد فقهية وأصولية 4، كذلك أيضا فوائد أخرى أكثر من 7 فوائد. هذا إحصائية لما مر معنا، لعل ذلك يكون فيه ترغيب لنا على المواظبة على مثل هذه الدروس النافعة بإذن الله عز وجل. ولازلنا في كتاب الطهارة، وكتاب الطهارة فيه أكثر أو قريبا من 300 مسألة، وهكذا كتاب الصلاة، كتاب الصيام، إلى أن ننتهي من هذا الكتاب بلوغ المرام لا يقل عن 3000 مسألة. فمن حضر وواظب صار فقيها في دينه، في مسائل الفقه والعبادات والمعاملات. فعلينا أن نحرص على المواظبة على مثل هذه الدروس. نبدأ بالباب الثاني من كتاب الطهارة، باب الآنية. الآنية جمع إناء، كأسقية جمع سقاء. والآنية أو الأواني هي الأوعية، الأوعية الآن الصحون أو القدور في أيامنا هذه، في الأيام السابقة من قرون كثيرة كانت هذه الأوعية من الأخشاب أو من الجلود، أما في أيامنا هذه تطورت الأواني فصارت من النحاس ومن الحديد ومن غيرها، بل منهم من صنع أواني من الذهب والفضة وصار يأكل فيها ويشرب. ويأتي هنا الآن في الحديث الثاني حكم استعمالها. إذن المراد هنا في باب الآنية الأواني التي يكون فيها ماء، ماء الوضوء أو ماء الغسل، لا تتعلق بكتاب الطهارة. وباب الآنية لماذا يذكر بعد باب المياه؟ باب الآنية لماذا يذكر في كتاب الطهارة؟ لأنه لما كان الماء جوهرا سيالا، سيالا يعني يصب يسيل، لا بد له من وعاء، فناسب ذكر الآنية أو الأوعية بعد الماء. بعد أحكام المياه تأتي أحكام الآنية، لأن هذه الأواني يصب فيها ماء الوضوء وماء الغسل والماء لإزالة النجاسات. فحتى يعلم المسلم حكم آنيته التي يستخدمها للوضوء أو للاغتسال أو لإزالة، حتى يعلم حكم آنيته حكم استعمالها، يأتي العلماء يقولون باب الآنية بعد باب المياه. فهذا مناسب ذكر باب الآنية بعد باب المياه. وكذلك أيضا ليعلم المسلم أن من الأواني ما يحرم استعمالها في الطعام أو في الشراب أو في غيره. والأصل في الأواني، كل الأواني الآن من النحاس أو من الحديد أو من غيرها من الأواني، الأصل فيها أنها حلال وأنها طاهرة، هذا الأصل فيها، إلا إذا دل الدليل. الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله عز وجل امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، والله عز وجل لا يمتن إلا بأمر مباح، لا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم، لا منة في محرم. فهذا هو الأصل في الآنية أنها حلال إلا إذا جاء دليل يحرم، والأصل في الأواني أنها طاهرة إلا إذا ثبتت نجاستها. نبدأ بالحديث الأول. نعم.
باب الآنية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
نعم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، اليمان هو لقب لأبيه، اسم أبيه حسيل، حسيل، إذن هو حذيفة بن حسيل، أما اليمان هو لقب لأبيه حسين كما ورد في صحيح الإمام مسلم. أسلم حذيفة وأبوه حسين وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، منعهم المشركون من المشاركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كما روى ذلك أيضا مسلم في صحيحه. شهد غزوة أحد حذيفة وأبوه حسين اليمان رضي الله عنهما، شهد غزوة أحد فقتل المسلمون أباه لأنهم لم يعرفوه، قصة في صحيح الإمام البخاري، قتلوه بالخطأ ظنوه أنه واحد من المشركين في غزوة أحد، فقتل اليمان في غزوة أحد بالخطأ بقدر الله عز وجل، أصابه سهم غرب، وتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين لأن دفعت الدية لأن مسلم قتل بالخطأ. حذيفة رضي الله عنه روى كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وكان يسمى صاحب السر، حذيفة بن اليمان صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين، أخبره بأسماء المنافقين في المدينة الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم عند عودته ومرجعه من غزوة تبوك. شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدها وفتوح العراق، وولاه عمر رضي الله عنه على المدائن، فلم يزل في المدائن حتى مات رضي الله عنه سنة 36 للهجرة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 40 ليلة. هذا مختصر ترجمة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، أيضا هذا الحديث ليس محله مكان أو كتاب الطهارة، ما علاقته بالطهارة؟ في نهي عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، ما علاقته بالطهارة؟ على مذهب ابن حجر رحمه الله أن الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الوضوء والاغتسال، لذلك مذهب العالم له أثر في تصانيفه، أما لو كان عالم آخر لا يرى ذلك لن يأتي بهذا الحديث في كتاب الطهارة. هذه فائدة ينتبه لها طلبة العلم، المصنف قد يأتي بأحاديث أو بأدلة يستدل بها على مذهبه، ولو كان المصنف على مذهب آخر لم يأتي بهذا الحديث، فهذا منها. فابن حجر أتى بهذا الحديث لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة لأنه استعمال لهما، سنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل. فما جزاء من يشرب أو يأكل، نتكلم فقط مسألة الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا، نهي، والنهي أصله للتحريم، لا يجوز الشرب والأكل بأواني الذهب والفضة وبالملاعق والشوك وغيرها مما يستخدم للأكل، إذا كانت من الذهب والفضة لا يجوز استخدامها. ولا تأكلوا في صحافها، لا تأكلوا رجالا ونساء صغارا وكبارا، لا تشربوا على العموم للنساء والرجال، ذهب وفضة لأكل والشرب في الأواني لا يجوز للرجال وللنساء. لا تأكلوا في صحافها، الصحاف جمع صحفة، مقصود بها أواني، ليس المراد فقط لا تأكلون في الصحاف وكلوا في الأواني الأخرى، لا، هي ذكرت الصحاف على الغالب، على محمل الغالب، لكن لا يجوز الأكل في كل أواني الذهب والفضة، لا تأكلوا في صحافها. صحاف جمع صحفة. الأواني عند العرب لها أسماء، وهذا من سعة لسان العرب. فإذا كان الآنية هذه تكفي لاثنين أو ثلاثة يأكلون فيها تسمى مأكلة، مأكلة. وإذا كان الإناء يعني يشبع خمسة يسمى صحفة، أكبر شوي، يشبع خمسة أشخاص يسمى صحفة. وإذا كان يشبع عشرة يسمى قصعة، قصعة، نعم. وإذا كان أكبر من ذلك يسمى جفنة، جفنة. هذه أحجام وأسماء الأواني عند العرب. شاهد هنا قال بيّن لنا العلة، فإنها لهم في الدنيا، يعني للمشركين. هذا ليس معناه أن حلال لهم في الدنيا، لا، هذا إخبار بما هم عليه. أغنياء المشركين يشربون ويأكلون في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في هذا الأمر. ثم أيضا إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لكم أنتم في الجنة، هناك في الجنة تشربون وتأكلون وتستعملون أواني الذهب والفضة، بل تلبسون الذهب والفضة في الجنة، لكم في الآخرة. أما هي هنا للمشركين فقط، هي محرمة عليكم، محرم عليكم الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، لأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا إخبار بما هم عليه، لا إخبار بحلها لهم. كل ما هو محرم على المسلمين في شرع الله هو محرم على المشركين، محرم. وكل ما هو واجب على المسلمين في شرع الله واجب على غيرهم، هم مكلفون بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالعمرة، لكن لا تقبل منهم لأن الشرط الإسلام غير متوفر فيهم، لكن هي واجب عليهم. شاهد هنا من هذا الحديث، فمن عصى الله عز وجل من المسلمين وشرب في آنية الذهب والفضة، فما هو جزاؤه؟ أولا يكون آثم لأنه ارتكب ما حرم الله عز وجل. جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، 14 من هذه السبع نهانا عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، هذا هو الجزاء. الذي يشرب في أواني الذهب والفضة وهو يعلم الحكم الشرعي ولم يتب من ذلك، يشرب في أواني الذهب والفضة أو يأكل في أواني الذهب والفضة وهو يعلم الحكم الشرعي وهو مصر على هذه المعصية، ثم مات على الإسلام ودخل الجنة، فيحرم هناك من الشرب في أواني الذهب والفضة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة في الجنة. وأيضا في حديث أبي هريرة أيضا عند النسائي وغيره قال صلى الله عليه وسلم من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. وهكذا من شرب الخمر في الدنيا ومات عليها لم يشرب خمر الجنة. وهكذا جاءت أحاديث كثيرة تبين أن بعض المعاصي في الدنيا تكون سبب لحرمان النعيم في الجنة، فيحذر المسلم من هذه،
يحذر من هذه. نعم، مسألة هذا الحديث، حديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في هذا الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا النهي في الحديث لا تشربوا ولا تأكلوا نهي صريح يدل على تحريم، يدل على التحريم. والعلة في هذا في النهي قال أهل العلم هو التشبه بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث فإنها لهم في الدنيا، يعني لا تتشبهوا بهم، لا تشربوا في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا فيها، لأنها لهم، لأنها من أفعالهم من خصائصهم، فلا تتشبهوا بهم. فنهي المسلمين عنها لأنها من خصائص الكفار ولا يجوز التشبه بهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار، تشبها بالكفار في اقتضاء الصراط المستقيم، المجلد الأول 322. هذا الحكم تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة عام للرجال والنساء، للصغار والكبار. المسألة الثانية في الحديث: ما هو حكم استعمال الذهب والفضة في غير الشرب والأكل؟ هذه المسألة الثانية في الحديث. عرفنا المسألة الأولى الأكل والشرب، الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لا يجوز. غير الأكل والشرب هل يجوز استعمال الذهب والفضة؟ طبعا بالنسبة للرجال لبس الذهب محرم معروف عند كل مسلم لبس الذهب، لكن استعمال الذهب بقية الاستعمالات غير الأواني وغير اللباس بالنسبة للرجل، مثلا يستخدم قلم من الذهب، يستخدم قلم من الذهب، أو مثلا هذا الذي يوضع هنا في الثوب من الذهب، وهكذا يستعمل أشياء من نظارة، مثلا نظارة إذا كان مما يلبس فلا يجوز لبسها، ولم أرى نظارة من الذهب الخالص إلى الآن، لكن هاي أمثلة فقط وأنتم تعرفون الأمثلة. استعمال الذهب والفضة، الفضة يجوز استعمالها للرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبوا بها لعبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. لكن نتكلم الآن عن الذهب. اختلف العلماء في تحريم أواني الذهب والفضة استعمالها في غير الأكل والشرب. الأكل والشرب اتفقوا على تحريمه، لكن في غير الأكل والشرب اختلفوا. هل النهي هنا في الحديث مختص بالأكل والشرب كما هو ظاهر الحديث لا تشربوا لا تأكلوا، ذكر الأكل والشرب، أو هو عام، هذا النهي عام في جميع وجوه الاستعمال، نهى عن الأكل والشرب وغيرها من الاستعمال من باب أولى لا يجوز؟ قال الجمهور بذلك، قال الجمهور، جمهور أهل العلم وجمهور المذاهب وأكثر المذاهب، على تحريم أواني الذهب والفضة استعمالها في غير الشرب والأكل لا يجوز استعمالها. قال القرطبي رحمه الله في المفهم يقول: الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما قياس، قياس بقية الاستعمالات على الذهب والفضة مثل التطيب والتكحل، يعني هذه أدوات الطيب، أواني اللي يوضع فيها الطيب من الذهب عند الجمهور محرمة، والتكحل أيضا أواني الكحل أو الإثمد أو غيرها مما يستخدم للعلاج أو غيرها، فقالوا لا يجوز، جمهور قالوا لا يجوز. قال القرطبي: وما شابهه، وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا. هذا نقل لكلام القرطبي، وأن هذا قول الجمهور لا يجوز. وادعى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، لكن الخلاف وجد، وجاء عن بعض السلف مسألة جواز الاستعمالات الأخرى، فلا يصح الإجماع، لا يصح الإجماع. هذا القول الأول، قول الجمهور، دليلهم الحديث. ورأى آخرون، أشار لهذا القول ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري قال قوم كذا قال، قال آخرون، وأيضا من المتأخرين صنعاني والشوكاني كذلك العثيمين أيضا قالوا أن التحريم في الحديث جاء خاص بالأكل والشرب، أما استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها فهو جائز. ودليلهم الحديث نفسه هذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا لا تشربوا، نهى عن فعلين، فقالوا النهي عن فعلين دليل على جواز ما عداهما. هذا وجه استنباط قوي، لأنها جاءت أدلة ذكرت أصناف جاء التحريم فيها، فذكر ذكر أصناف أو صفات معينة يدل على مثلا النهي عن بعض الأشياء بأسمائها يدل على جواز غيرها. هذا أيضا من علم الأصول، أصول الفقه عند الأصوليين، فهذا هؤلاء الأصوليون صنعاني والشوكاني والعثيمين وغيرهم قالوا الحديث جاء في النهي عن الأكل والشرب، فمعناه غيرها من الاستعمالات جائز. لو كانت محرمة الاستعمالات الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما بين، نهى عن الأكل والشرب فقط. هذا وجه استدلالهم، فدل على أن ما عداهما جائز، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم عموم الاستعمالات لا نهى عن ذلك ولم يخص ذلك بالأكل والشرب. قالوا لأن الأكل والشرب فيهما في آنية الذهب والفضة هو مظهر للفخر والخيلاء في الغالب عند الناس يفعلون هذا الفعل. أيضا استدلوا بدليل هؤلاء العلماء ما ورد عن عثمان بن عبد الله بن موهب التابعي الجليل كما روى البخاري في صحيحه، قال عثمان بن عبد الله أرسلني أهلي إلى أم سلمة، أم المؤمنين، أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، قدح من ماء، فجاءت أم سلمة بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. جلجل يعني إناء صغير من فضة، شوف استعمال أم سلمة للفضة في حفظ شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح الإمام البخاري 5896، قال جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه. قال عبد الله فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. فهذا الحديث في استعمال لآنية الفضة في غير الأكل والشرب، وأم سلمة هي راوية الحديث، يأتي الحديث أم سلمة الحديث القادم، روت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. 4 دقائق عن الأذان، أربع، طيب أحسنت. إذن نكتفي بهذا، هذا دليل أيضا على جواز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. ولعل في بقي جزء من نعيد هذه المسألة مرة أخرى للتوضيح وللمزيد من أيضا ذكر أدلة والترجيح في المسألة، ونكمل هذا الحديث إن شاء الله الأسبوع القادم. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما سمعنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.